الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس 49 من كتاب الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري محدث الفقهاء وفقيه المحدثين. قال: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبي إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. وهناك فرق بين القتل والمقاتلة، فالمقاتلة مدافعة، تدفعه هكذا وتدفعه هكذا حتى لا يمر. أي قوله ورد ابن عمر في التشهد، أي رد المار بين يديه في حال التشهد. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن دينار. قوله وفي الكعبة، قال ابن قرقول: وقع في بعض الروايات وفي الركعة، وهو أشبه بالمعنى. قال: قلت ورواية الجمهور متجهة، وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة. وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان، قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال: أن يرده. قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس، تقدم مرارا أنه بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال. إذن مخرج الحديث حميد بن هلال، رواه عنه سليمان بن المغيرة ويونس بن يزيد. العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان، قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليتجاوز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحدنا أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والحديث متفق عليه. وفيه من الفوائد ما عليه الصحابة رضي الله عليهم من اتخاذ السترة في الجمعة وغيرها. وفيه مدافعة المار إذا أراد أن يمر بين يديك وبين السترة. وفيه الغلظة على من لا يفهم إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وفيه رفع القضايا إلى الأمراء والحكام للفصل فيها. وفيه أن الدعوة لا تقبل حتى تسمع، حتى تسمع من الخصم. فانظر إلى مروان يسأل أبا سعيد: ما الذي حمله على دفع ابن أخيه؟ فأخبره أبو سعيد بحجته، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، بهذا القيد، فإنه إذا صلى إلى غير سترة لا حرم له. وقد اختلف العلماء في المقدار الذي يمر منه المار إذا كان بين يديه، إذا لم يكن بين يديه سترة، فقالوا بعد 3 أذرع، إذ لا حرمة له، وفيه التأديب بالفعل إذا أمنت الفتنة، وفيه دفع الصائل، فإن هذا الذي يريد أن يمر بين يدي الصف أو أقصد بين يدي المصلي من بينه وبين السترة يعتبر من الصائلين. وفيه أن الشيطان قد يتسلط على الإنسان ويؤزه إلى الشر أزا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. في رواية فإنما هو شيطان، وفي رواية فإن معه القرين. شيطان من حيث أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه القرين من حيث أنه يدفعه دفعا حتى يقطع به صلاة المصلي، مع أنه لا يقطع الصلاة إلا الحمار والمرأة والكلب الأسود، وأما بقية المارين فلا يقطع. قلنا يونس بن يزيد، وهنا قال ابن عبيد. قوله فليقاتله أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قال وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك القاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها انتهى. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي ذلك في القبس، وقال المراد بالمقاتلة المدافعة. نعم، من ذهب إلى أنه يخرج السيف ويقاتل هذا فهم سقيم، فإن هذا سيؤدي إلى قتله ويؤدي إلى الخروج من الصلاة ويؤدي إلى مفاسد عظيمة. وأقرب الباجي فقال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعنة والتعنيف، وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير، ويمكن أن يكون أراد أن يلعنه داعيا لا مخاطبا، لكن فعل الصحابي يخالفه وهو أدرى بالمراد. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه، وهو صريح في الدفع باليد. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول. وما تقدم عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه، وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا يرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله، لو أدى إلى قتله يعني بالمدافعة الخفيفة والمدافعة التي هي في حد المدافعة. أما إذا ضربه بقاتل أو رماه مثلا بالمسدس أو ضربه بالسيف، يعني أرى مثل هذا يؤخذ على يده ويقام عليه الحد، لأن الصحابة رضى الله عليهم لم يفعلوا ذلك، وإنما توسع في تفسير القول فليقاتله. ثم إن المقاتلة حتى عندنا في لهجة العامة يقول فلان وفلان تقاتلوا، أي تصارعوا وتدافعوا، ليس المراد بها المقاتلة بالسيف، لا سيما في مثل هذا الموطن. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، وهذا كان بعضهم يفعله، يعني الرجل قد مر ويسحبه إلى أن يرده، وربما عاد الثانية فتكون له ثلاث مرات، خلاص تجاوز اتركه يتجاوز. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن في ذلك إعادة للمرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى لا حيث يقصر المصلي في الرد. وقال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهى، وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر، فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافه. الظاهرية لكثرة مخالفتهم كثير من العلماء قد لا يعتدون بخلافهم، لأنهم يشقبون في مواطن لا ينبغي فيها الخلاف ويشنعون على من خالفهم. ولذلك تجد كلام أهل العلم على الظاهرية شديدا في بعض المواطن. وانظر إلى كلام القرطبي في ابن حزم، كلام شديد بل لا يجعل له قيمة، ودافع عنه الذهبي في السير. والسبب في ذلك أن ابن حزم كان يسلط لسانه على المخالفين، قوله فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي وإطلاق الشيطان على المار من الإنس سائق شائع. وقد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الإنس والجن، وقال ابن بطال في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين شيطان، أما الشيطان بالألف واللام فهي في الغالب للعهد الذهني أو الذكري، فيكون الشيطان الرجيم. وهناك كلام خطير لابن تيمية رحمه الله تعالى، يذكر أن لو قال رجل لمسلم أنت مثل الشيطان أو أشر من الشيطان أو أضر من الشيطان أنه ربما يكفر في مثل هذا القول، لكن لو قال له أنت شيطان، الشياطين كثيرة. قال وهل المقاتلة للخلل يقع في صلاة المصلي، وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني. انتهى. وقال غيره بل الأول أظهر، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، وروى أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من النار كأنه من الناس. فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي ويحتاج أيضا إلى العودة إلى أسانيدهما. قال باب إثم المار بين يدي المصلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا يدل على أن تعمد المرور بين يدي المصلي يعتبر كبيرة عظيمة، لا سيما وهو قد عمل له سترة وفي مكان محترم. أما إذا ذهب يصلي في الطريق أو يصلي في صحن المطاف فهذا لا عبرة بسترته، لأن المطاف وضع للطائفين وطهر بيتي للطائفين، فالمطاف حق الطائف وهذا تعدى على حقه. ثم إن الطائفين في الكثرة بحيث أن المدافع لهم ستؤدي إلى حطمتهم ربما، تؤدي إلى إدخال الضيق عليهم، لكن يذهب ويصلي في مكان بعيد. قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. لو كانت 40 دقيقة لكانت تدل على المنع، فكيف إذا كان 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة؟ نسأل الله السلامة. قوله بين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه، عبر باليدين لكونه أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك، فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين مقدار 3 أذرع، وقيل بينه وبين قدر رميه بحجر، بينه وبين السترة هذا هو، إذا مر بينه وبين السترة. أما إذا لم يكن له سترة فله أن يمر بعد 3 أذرع، لأنه كان بين سترة النبي صلى الله عليه وسلم أو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته 3 أذرع. والناس في السترة 3 أصناف كما هو الحال في أكثر الأمور: مفرط ومفرط ووسط، فبعضهم لا يبالي بالسترة مطلقا لا سيما في الحرم. أول ما تعمل لك سترة يقول لك أنت في الحرم، وربما غضب عليك إذا صليت إلى السترة ومنعت من يمر بين يديك. ومنهم من يشدد لا سيما في الحرم، يذهب في مكان الزحمة ويأخذ، يكون 3 من أصحابه يعملون هكذا سترة له ويصلي إلى سترة عند مقام إبراهيم، هذا من التشدد. أولا أذية للطائفين، ثانيا من التكلف أن يكون 3 أو 4 يسترون واحد، ثم غير ذلك. لا سيما بعض العجم يظن أن قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لا يكون إلا عند المقام، وأحيانا يصلي والعسكري يدافعه، العسكري نفسه يدفعه، وحق له أن يدفعه لأن بقاءه ضرر. لو توقف واحد من الطائفين يسبب جلبة على الناس، كيف إذا جاء 4 أو 5؟ وقوله لو يعلم دل أن على الذي لا يعلم قد يرفع عنه الأمر لجهله، وفيه أن الله عز وجل قد يخفي بعض الأحكام وبعض الجزاء من أجل أن يتعبد الناس بالبحث في هذه المسائل، وربما كان أهيب. ومثل حديث أبي هريرة ما بين النفختين، قال 40، قال 40 يوم، قال أبيت، قال 40 شهر، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت. إما أن يكون أبى أن يحدث لأنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 40 كلمة، أو أنه تشكك فيما سمع، أو أنه أراد أن يترك الأمر على الإبهام. وكل هذه أبواب السترة. قال: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، يعني هل يصلي وصاحبه متجه إليه بوجهه؟ هذا قد يؤدي إلى فتنته، من حيث ربما يضحك أو يبتسم أو ينشغل ببعض حركاته. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال: باب استقبال الرجل وهو يصلي، في نسخة الصاغاني: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته، هل يكره أو لا، أو يفرق بينما إذا ألهاه أو لا. وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بينما ظاهره الاختلاف من الأثرين الذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت، ولم أره عن عثمان إلى الآن. سبحان الله، فانظر، قال الحافظ: لم أره عن عثمان إلى الآن، ربما لو ذهبنا نبحث في الموسوعة الشاملة ما نجده. كم من الأحاديث التي في فتح الباري إذا قال لم أجده، يذهب طالب العلم الآن مع تطور التقنية ويذهب يبحث في فتح في كل الكتب، ربما يعمل بحث عام في الشاملة ولا يجد هذا الأثر أو هذا الحديث. فسبحان الله، يعني كانوا على اطلاع عظيم وكانوا على معرفة كبيرة بما روي من الرجال أو كذلك من الأحاديث والمتون. حتى الرجال ربما تجد رجل يقول الحافظ لا أعرفه، تذهب أنت تبحث في كتب الرجال، عندك خانة في الموسوعة الشاملة ربما فيها 50 كتاب 100 كتاب، السؤالات والكتب المؤلفة في الباب، ثم تعمل بحث يقول لم أجده. قال حدثنا إسماعيل ابن خليل، هذا أظن قد مر معنا مرة يا أخوة صح، الخراز الكوفي قد مر معنا مرة، وهو من المقلين في كتاب هذا الصحيح. قال حدثنا علي بن مسهر، من يقول ما هي اللفظة التي شد بها حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وهذه يرتبط بها حكم وهو وجوب إراقة الماء، والصحيح أنه لا يلزم أن يراق. عن الأعمش عن مسلم يعني ابن الصبيح عن مسروق ابن الأجدع الوادعي الهمداني الخارفي، ما كنيته عندك يا علي؟ أبو عائشة. الإنسان أحيانا قد يتكنى بكنية صاحبه أو بكنية شيخه أو بكنية، وعائشة تعتبر شيخة لمسروق، لعله تكنى باسمها. عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمراه. أبي ذر في مسلم قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجع على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. أتقدم معنا الكلام في هذا الأمر، وأن عائشة رضي الله عنها يعني ظنت أن مجرد البقاء بين يدي المصلي يقطع، ولذلك أنكرت ما دل عليه حديث أبي ذر. والصحيح أن عائشة لم تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السرير وهي تنخنس من فوق السرير، حتى لو قدر أنه كان يصلي إليها وهي سترته ثم انخنست ما أثر على صلاته، لأن الذي يؤثر على الصلاة هو المرور بين يدي المصلي. أما مجرد يعني مثلا الآن أن تصلي إلى واحد وهو استعجل أراد أن يقوم، هل نقول مر بين يديك؟ ما مر. فهكذا في شأن عائشة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها لكن كان يصلي إلى سرير كما تقدم في الحديث السابق. وقد ألف الناس في مخالفات عائشة رضوان الله عليه رضي الله عنها للصحابة، وألفوا كذلك في مخالفات ابن عباس رضي الله عنه للصحابة، فإن لهم مخالفات، وقد يوافقون في بعضها وقد يخالفون في بعضها، والمسألة تعود إلى الدليل، والله أعلم.